سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز ذلك بين البنيان. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي في نهايته، وعرفنا من أن هذه الصورة وهي استدبار الكعبة واستقبال القبلة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفعل ظاهره أنه معارض لنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث كما مر معنا إلى المذاهب الثمانية، فمنهم من يرى أن حديث ابن عمر منسوخ، وذلك لأنه لم يحدد زمنا فيحتمل أن النهي جاء من بعده فنسخه. ومنهم من يرى أن النهي هو المنسوخ، وأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوافقه ويطابق ما جاء في حديث جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه جابر يقول مستقبل القبلة قبل أن يموت بعام، وتكون هذه الأحاديث ناسخة لأحاديث النهي. وقد عرفتم ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أنه لا تعارض بين الروايات، لأن حديث جابر ولأن حديث ابن عمر وحديث عائشة، والتي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه نهى الناس إلى حديث الأخرى، أنه لا تعارض بينها، لأن هذه أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحاديث العامة موجهة للناس، وأن الخاص يعني القول الخاص أو الفعل الخاص لا يعارض القول العام. وهذا هو الذي أكده الإمام الشوكاني رحمه الله، واعتبره مذهبا يذهب إليه، واعتبر ما انتهى إليه هو من الأمور الصعبة التي لا يفهمها إلا المبرزون في العلم، ومن يسر الله لهم ومن وفقهم إلى فهم دينه وكتابه. وقد أكد هذا المعنى الإمام الشوكاني رحمه الله في حديث ابن عمر، وذلك لأنه قال إن حديث ابن عمر احتج به أصحاب المذهب الثاني القائلون بالنسخ، واحتج به أصحاب المذهب الثالث وهم القائلون بالجمع بين الروايات، على أن أحاديث الفعل تحمل على العمل في البنيان، وأحاديث النهي محمولة على الفضاء. وكذلك ما استدل به أصحاب المذهب الرابع من أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال وغير ذلك من المذاهب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن هؤلاء كلهم استدلوا بحديث عبد الله بن عمر، واعتبروا حديث ابن عبد الله بن عمر يمثل القاعدة والأصل فيما ذهبوا إليه، يقول لكن ما ذهبوا إليه يورد عليه يعني من الاعتراضات ما يورد. ولا تسلموا من الاعتراضات على حديث ابن عمر إلا القول بأن حديث ابن عمر يحكي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الذي لا يرد عليه ولا يعترض به على حديث ابن عمر، فيكون هذا هو الرأي الذي انتهى إليه رحمه الله. ولذلك قال الشوكاني فيما وصلنا إليه بعد أن بين المراد بقوله رقيت، وأن هذا الفعل مشتق إما من رقى يرقى أو من المرقات والمرقات، وهي التي ذكر لها أمثلة في القياس. يقول قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي قوله على بيت حفصة، وقع في رواية على ظهر بيت لنا، وهذا القول يعني استشكله العلماء، قالوا كيف يقول عبد الله بن عمر على ظهر بيت لنا مع أن البيت كان للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن البيت كان لحفصة، وأجاب عن ذلك يعني باعتبار ما آل به الأمر إلى هذا البيت، فإن حفصة يعني هذا البيت كان لها، ولذلك لما توفيت رضي الله عنها ورثها من بعدها عبد الله بن عمر لأنه كان شقيقها، فآل البيت إليه، ولذلك لما حدث بالحديث قال على ظهر بيت لنا. قال وفي رواية على ظهر بيت لنا، وفي أخرى على ظهر بيتنا، وكلها في الصحيح. وفي رواية لابن خزيمة قال دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، وطريق الجمع أن يقال إضافة البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أختاه. وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونه أخته، نعم، أو لكونها يعني لكونها يعني حفصة أخته، وأضافه إلى حفصة لأن البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لأن البيت الذي
أسكنها، لأن البيت، قال وأضافه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. ثم قال الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. قال وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار، ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا، وهؤلاء هم أصحاب المذهب الثاني. وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحاري كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران، وهذا هو المذهب الرابع. ومن جوز الاستدبار في البنيان، وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت. ثم قال رحمه الله ولكن لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوة، يعني الدليل أضيق وأخص من الدعوة ولا يشمل كل أفراد الدعوة، على رأي المذهب الثاني والثالث والرابع. قال أما الأول منها فظاهر، لأن المذهب الثاني أنهم استدلوا بهذا الحديث على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غير وفي غير البنيان، وأن هذا الحديث ناسخ لحديث النهي. يقول هذا الدليل لا يقوم، لأن ابن عمر إنما رآه مستدبرا لا مستقبلا، ها، ورآه في البنيان دون الصحاري، فلذلك كان الدليل أخص من إيه؟ من الدعوة. قال: أما الدعوة، أما الأول فمنها فظاهر، وأما الثاني فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وهذا أيضا ليس بقائم. لماذا؟ لأن الوارد أنه رآه مستدبرا الكعبة دون الاستقبال، كونه مستدبرا لا مستقبلا، ولذلك كانت الدعوة أخص من الدليل. قد يقال إنه لا فرق بين الاستقبال والاستدبار، يقول لا، ثم تفرق بين الاستقبال والاستدبار، لأنه إذا كان النهي عن الاستدبار لحرمة الكعبة ولتعظيم الكعبة، فإن حرمة الاستقبال أشد، ها؟ حرمة الاستقبال إيش؟ أشد. والدليل لا يدل عليها، وإنما يدل على ما يساوي دون ما إيه؟ ما هو أعظم. ولهذا قال: وأما الثاني فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وليس في الحديث إلا الاستدبار. وأما الثالث فلأن جواز الاستدبار في الصحاري والعمران، وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط. قال: ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأنه اعتبار خصوصي، بأنه اعتبار خصوصي كونه في البنيان وصف ملغى، يعني هذه العلة لا اعتبار لها. يقول: ويمكن تأييد الأول، وهو المذهب الأول الذي قال إيش؟ هل المذهب الأول القائل بالجواز مطلقا، ولا المذهب الأول القائل بالمنع مطلقا؟ المذهب الأول هذا بالنسبة للمذاهب الثمانية، لكن بالنسبة للأدلة أو المذاهب التي استدلت بحديث ابن عمر، المذهب الثاني وهو القول بالجواز مطلقا. قال: ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغى، لأن أصحاب المذهب الثاني قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وهذا هو المذهب الذي ذهب إليه داود الظاهر، حيث اعتبر أن هذا الحديث ناسخ لحديث النهي المطلق. فيقول هنا: وحديث عبد الله بن عمر يمكن أن يؤيد هذا المذهب. كيف يؤيده؟ قال: لا يلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان، لا يلتفت إلى أمر البنيان، ويعتبر هذا الوصف وهو كونه في البنيان وصفا لا مفهوم له، وإنما هذا الوصف جاء يعني ضمن الأوصاف التي ورد بها الحديث، وعند تنقيح المناط لا يعتبر هذا الوصف له مفهوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كونه استدبر الكعبة واستقبل الشام يكفي في إلغاء حكم النهي، واعتبار أن ذلك أمر جائز، سواء كان في البنيان أو في غير البنيان. هذا ما أراد أن يقوله. قال: ويمكن تأييد الأول من أربعة من الأربعة باعتبار خصوص كون البنيان، في البنيان وصف ملغى، فيطرح يعني هذا الاعتبار، ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك، فيكون الجواز مطلقا إذا جرد عن كونه في البنيان. واضح؟ ولكنه يفت في عضد هذا التأييد، يعني كأنه يريد أن يقول ولكنه يضعف هذا الاعتبار أو هذا التفسير أو هذا القول، ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور. ما معنى هذه العبارة؟ كأنه يريد أن يقول إلا أنه يقلل، أو إلا أنه يمنعنا من القول بما ذهبنا إليه، وهو القول بأن الحكم عام في البنيان وغير البنيان، يعني الذي يمنعنا من هذا القول هو أنه إذا ورد عام وخاص فيبقى أو فيعمل بالخاص بمقدار إيش؟ الضرورة، وبمقدار مكان الخصوصية، ولا يتجاوز به إلى غيره. هذا الكلام يقبل من الإمام الشوكاني رحمه الله لو كنا نقول إن بين الدليلين عموما وخصوصا، لكن أصحاب المذهب الثاني ماذا يقولون بين الدليلين؟ يقولون بالنسخ، والنسخ هو إبطال حكم سابق بدليل متأخر عليه، فإذا أبطل الحكم كأنه لم يبقى منه شيء، كأنه لم يبقى منه شيء، فعندئذ لا خصوصية، ويبقى الأمر كما قاله رحمه الله، يعني على اعتبار أن من قال بالمذهب الثاني هو لم يقل بالخصوصية، ولم يقل إن الأمر بينه عموم وخصوص، وإنما قال بالنسخ. وهذا ما ذكره من قول الأصوليين لا يتأتى على قول الإمام الشوكاني، لا يتأتى، لأن المسألة نسخ وليست عموما وخصوصا. قال ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص. وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدباق، فكيف وهو قد ورد بصيغتين، صيغة دلت على منع الاستقبال وصيغة دلت على منع الاستدبار، فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية، لأنه وارد في البنيان وهي عامة لكل استدبار. ثم قال ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة بأن الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار، قال ولكن يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد، إن هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول حتى لو فرضنا إن حديث ابن عمر قلنا إنه خاص، وأحاديث النهي أحاديث عامة، وقلنا إن هذا العام مخصص بالخاص، لكن عندنا أحاديث أبي أيوب وغيره من الروايات التي جاءت تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها، جاءت مفرقة، منها ما جاء النهي فيه عن الاستقبال، ومنها ما جاء النهي فيه عن الاستدبار، فإذا أردنا التخصيص إنما نخصص ما خصص به أو ما خصص به النص، وهو الاستدبار دون الاستقبال، فعندئذ يكون النهي خاصا بإيش؟ خاص بالاستدبار، ويبقى الاستقبال قائما، لا دليل يمنعه ولا دليل يعارضه، إلا أن يقال إننا إذا نهي، إذا خصصنا الحديث بالاستدبار عندئذ نقول والاستقبال قياس، يعني والاستقبال يقاس على الاستدبار، أو والاستدبار يتعدى إلى الاستقبال لوجود العلة، لأن العلة بينهما واحدة، وإذا كانت العلة واحدة في الاستقبال والاستدبار فكما خصصنا الاستدبار بالنص نخصص ليش الاستقبال بالقياس. ثم اعترض على ذلك بما ذكره ابن دقيق العيد من أن هذا تخصيص بالقياس، يعني تخصيص للنص بالقياس، وهو أمر لا يقول به علماء الوصول، أو لا يقول به كل علماء الوصول، وإنما ينبغي أن يقتصر على النص، أن يقتصر فيبقى العام على عمومه، ويختص ويقتصر الخاص، أو وإن الخاص يخصص ما يعارض هذه الجزئية دون ما عداها. فعندئذ يبقى النهي في الاستقبال على ظاهره، وإنما الذي يخصص من هذا الحكم هو النهي في الاستدبار. وقد مر معنا كما قلنا إن النهي في الاستدبار هل هو خاص بالبنيان أو أن هذا المعنى ملغا لا اعتبار له، وهو كونه في البنيان، فيكون التخصيص عاما في البنيان وفي غير البنيان. ونلاحظ أن ابن دقيق أن الإمام النووي أن الإمام الشوكاني رحمه الله إنما يعني يجري الخلاف في هذه المسألة بناء على قواعد أصولية، وبناء على مسائل تتعلق بأمور، يعني أمور أصولية، وهي هل يخصص العموم بالقياس؟ وقد جاء في كثير من المسائل تخصيص العموم بالقياس، وأنه أمر معروف لدى علماء الأصول. وكذلك قضية العموم والخصوص، وأن الخصوص يقتصر فيه بقدر الضرورة على حسبه، أو أنه يكون أمرا عاما، وهذا مبني على مسألة، وهي هل العام يدل، يعني بدلالته أو دلالة العام تكون قطعية أو تكون ظنية؟ فإن من قال إن دلالة العام قطعية لا يرى تخصيص العام إلا بدليل مماثل، يعني بدليل قطعي، وعندئذ فتكون الأدلة الظنية غير قادرة على تخصيص ذلك العام، ومن قال بأن دلالة العام ظنية فإنه يرى تخصيصها، يعني تخصيص هذا العموم بدليل ظني، كما هو الحال في هذه المسألة. لكن إذا خصص العموم فهل هو بعد تخصيصه دلالته أيضا تكون قطعية أو تكون ظنية؟ هي أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الأصوليين. وفي الحقيقة إن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحق ما قاله الحافظ ابن حجر من أنه يخصص عموم النهي إذا كان ذلك في البنيان، لأن مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البنيان يعني أمر له اعتبار. لكن قد يرد على ذلك ما أشار إليه الإمام الشوكاني في الباب الماضي من موضوع حديث جابر، فإن حديث جابر جاء مطلقا ولم يقيد أن هذا الفعل كان في البنيان أو في غير البنيان. وإذا أخذنا بعموم حديث جابر وأنه في البنيان أو في غير البنيان، عندئذ يمكن أن نقول إن هذا القيد وهو قوله في البنيان ملغى لا اعتبار له، فيكون قول المذهب الثاني هو الايه القول الراجح وهو الذي ذهب إليه داود، لكن نلاحظ انفراد داود رحمه الله بهذا المعنى ومخالفته للجمهور والذين جمعوا بين الروايات جمعا، يعني أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الاعتبار، فإن ذلك أمر أيضا لا ينبغي أن يلغى ولا ينبغي أن يطرح، بل ينبغي أن يكون في الحسبان. قال: ولكنه ولكن يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد، إن هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، وبأن شرط القياس مساوٍ وبأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساوي هنا ولا تساوي ها هنا. ليش لا تساوي؟ قالوا: لأن الاستقبال أعظم من الايه؟ من الاستدبار، والنص ورد في الاستدبار والاستدبار أدنى. ها؟ قال: ولا تساوي ها هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، ومنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة، بل تبقى المفسدة الزائدة قائمة في اعتبارها. قال: فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في الحكم الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز، يعني بالنسبة للزائد. انتهى كلامه. ما أدري العبارة واضحة ولا لا. يقول معنى العبارة: بعض العلماء يقول نحن حكمنا بجواز استدبار القبلة عند البول أو الغائط، لماذا؟ لأن النص ورد بذلك وهو جواز الاستدبار، ثم إننا عدينا الحكم من الاستدبار إلى إيه؟ إلى الاستقبال قياسا عليه. يقول: أولا هذا القياس، يعني في الرد على أصحاب هذا المذهب، أولا إن هذا القياس لا يجوز لكم. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا قياس مع وجود النص، قياس لأن هذا القياس لا يصح لقيام النص المانع، لأن الحديث قد ورد فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار، وإذا كان النص موجودا فلا يجوز القياس على ما يخالف النص، فلا يجوز القياس على ما يخالف النص. سلمنا أن هذا القياس يعني أن النص ملغى، وأن هذا القياس لم يجر فيه مقابلة النص. يقولون إن هذا القياس أيضا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه يشترط في القياس أن يتساوى المقيس والمقيس عليه، وإذا كان المقيس أقصر وأقل في الحكم فلا يجوز أن يقاس عليه ما هو أكثر مفسدة. نحن عندنا إذا كانت المفسدة أقل في المقيس عليه يجوز القياس، لكن إذا كانت المفسدة أكثر في المقيس عليه لا يجوز القياس. والمسألة يعني تتلخص فيما يلي: النبي عليه الصلاة والسلام وجد مستدبرا الكعبة، مستقبلا بيت الشام، بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس. هنا ما العلة في النهي عن الاستدبار والاستقبال؟ قال العلة في ذلك عدم تعظيم القبلة، عدم تعظيم القبلة سواء كان ذلك استقبالا أو استدبارا. وعدم التعظيم في الاستدبار أقل من عدم التعظيم في الاستقبال، فإن الاستقبال أقبح من الايه؟ من الاستدبار. والنص قد ورد في الاستدبار لأن ضرره أقل، فلا يجوز لنا أن نقيس عليه الايه؟ الاستقبال، لأن ضرره أشد ولأن مفسدته أعظم، ولذلك هذا القياس لا يصح، ولذلك هذا القياس لا يصح. هذا المعنى الذي ذكره. قال يقول ولا تساوي هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز، فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإن كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. انتهى كلامه. وفيه يعني، وهذا أيضا تعليق من الإمام الشوكاني، يقول إن حديث ابن عمر وفيه أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة، أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة. أين دعوى القياس في أين دعوى الزيادة في القبح ممنوعة؟ يعني دعوى كون استقبال القبلة أعظم مفسدة من استدبارها، يقول هذه دعوة إيه؟ دعوة لا تسلم ودعوة مرفوضة، لأن استقبالها واستدبارها ما دام يعني المسألة فيها إبراز وكشف للعورة فالمسألة يستوي فيها الاستقبال وإيه؟ والاستدبار. ومجرد اقتصار بعض أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد، بل لأنه لم يقم دليل على جوازه كما قام على جواز الاستدبار، يعني كما قام الدليل على جواز الاستدبار. إذن فالعلة في التفرقة بين الاستقبال والاستدبار هو كون الاستدبار قد ورد فيه نص، وأما الاستقبال إيه؟ فلم يرد فيه النص. قال والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح، يعني مما ذهب إليه كثير من العلماء، لكن يقال إن التخصيص بالقياس، تخصيص النص بالقياس إذا لم يقم ما يمنعه من أدلة، وقد قام الدليل على منعه. قال وهذا على تسليم أنه لا دليل على الجواز إلا مجرد القياس، وليس كذلك، فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستقبل للقبلة فهو نص في الإيه؟ في الاستقبال، فهو نص في الاستقبال. إذن فعندئذ القياس لا اعتبار له لأن النصوص قد جاءت بخلافه. قال فهو نص في محل النزاع، لولا ما أسلفنا في الباب الأول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ما اسمع ايش بك اليوم مرفع صوت؟ اي يقول لأنه لو كان عاما لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا أظهره للناس، وابن عمر رضي الله عنه اطلع على فعل يعتبر من الأفعال الخصوصية لأنه في بيته وفي سطح بيته، وابن عمر طلع، فابن عمر رأى أمرا لم يكن مقصودا الاطلاع له به وإنما كان مصادفة، وكون ابن عمر اطلع على أمر مصادفة والذي أمر به الناس على خلاف ذلك، هذه كلها قرائن تدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ما اسمع حديث جابر؟ ها؟ هذاك ما في دليل على النهي، ما في دليل على النهي في الثاني في ذاك، لكن هنا في دليل صريح على النهي، والأصل النهي، ثم جاء الفعل الخاص. وحقيقة هذا القول الذي قاله هو الحافظ، قاله الإمام الشوكاني رحمه الله، هو هذه قاعدة اتخذها، وستمر معنا كثيرا في الكتاب، وقد سبق أن مرت، وهذه مما يعتبر مما اختص به الإمام الشوكاني في الجمع بين الأقوال بين الأقوال والأفعال المتعارضة، بين الأفعال والأقوال المتعارضة. نعم، لكن كما ذهب إليه الجمهور قالوا إن هذا الفعل وإن كان النبي فعله فهو دليل على الجواز في الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استدبار الكعبة في البنيان. واضح؟ نعم. ايه، ونحن قلنا حديث عائشة ما ثبت، لا بل ربما ايضا يدل، لانه قال لانهم نعم حديث عائشة لا يدل على انه خصوصية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد فعلوها. ها؟ لكنه كما عرفت الإمام الشوكاني لم يسلم به ولم يثبت عنده. نعم، هذه القاعدة عند علماء الأصول، إذا تعارض الفعل والقول يقدم القول على الفعل، لأن الفعل قول فعل وزيادة، ها؟ يقدم القول. لكن هذا الكلام يقول لو كان الأمر أو لو كان الأمران موجهين إلى الأمة، لو قال لهم افعلوا كذا أو قولوا كذا، أو لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس افعلوا كذا، ها؟ ثم هو فعل فعلا يقتضي أن يقتدي الناس به، فعندئذ نقول إن القول مقدم على الفعل. لكن الشوكاني يقول إن نحن نقول الفعل خاص والقول عام، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأن هذا الفعل له جهة منفكة وهي خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القول له جهة أخرى وهو أنه مطلوب من الأمة، وللنبي يعني خصوصيات اختص بها، هكذا ذهب إليه الشوكاني. وفي الحقيقة هذا القول من الإمام الشوكاني لا يسلم له مطلقا، لا يسلم له مطلقا، لأنه إذا أمكن الجمع بغير حمل ذلك على الخصوصية فهو أولى، لأن الأصل في الأحكام أنها للعموم وليست له وليست للخصوص. قال ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في الفضائل ملحق بالاستدبار في البنيان، لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة. وإذا كانت طردية ملغاة فلا اعتبار للمكان سواء كان استدبارا أو كان إيه، ويقدح فيه ما سلف. وأما المذهب ويقدح فيه ما سلف، إيش فيه؟ لا ما سلف، قلت ويقدح فيه ما سلف. نعم، ايه، اوصاف طردية ملغاة، يعني معنى طردية الشيء الطردي هو الذي يذكر، يعني ان نقول هذا امر مضطرد بمعنى امر متتالي متتابع. فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر العلماء الى احاديثه التي جاء فيها النهي والتي جاء فيها الترخيص، خصوصا حديث جابر لم يرد فيه اعتبار المكان، وكذلك حديث عائشة لم يرد فيه اعتبار المكان، وجاء في حديث ابن عمر ذكر لي بالمكان. فيقول إن الروايات المتعددة لم تعتبر أو لم تضع في الحسبان اعتبار المكان، ولذلك نحن لا نأخذه في الاعتبار والنلغي. واضح؟ قال: وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما رؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان هناك قصد من الرسول لكان فيه دليل على جواز ذلك للأمة، ولو كان فيه قصد من ابن عمر للتعلم لكان فيه أيضا يعني دلالة على أن هذا الحكم لا يقتصر على ابن عمر بل يتعداه. كيف لا يقتصر على ابن عمر بل يتعداه؟ لأن لو كان هذا الحكم المراد به العموم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لأن اطلاع النبي على ابن عمر وقد رآه على تلك الحال والأمر عام مع ورود النهي لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: إني نهيتكم عن هذه الحال، أو إني نهيتكم عن استقبال القبلة واستدبارها، والآن أرخص لكم ذلك، لأنه كما يقول علماء الأصول لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فلو ولا سيما رؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح للتمسك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. قال: ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمر القائلون بكراهة التنزيه، وفيه ما مر، وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب الأول. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله أورد هذا الحديث واستدل به لأصحاب المذاهب الأربعة وقد ناقشهم في دعوى استدلالهم، وأخبر بأن محل الدعوى أقصر من أو أخص من الدليل، أو إن الدليل، وقد بين فيه أن الدليل أخص من محل الدعوى، بين فيه أن الدليل أخص من محل الدعوى، وأن الأمر الذي يسلم هو حمله على الخصوصية، فهذا لا يمكن أن يقدحه أو أن يعترض به معترضه. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث هو الحديث الثاني من الأحاديث التي اعتمد عليها أصحاب المذهب الثاني في دعوى نسخ الحكم، بل إن هذا الحديث يعتبر هو الحديث الأول لأن فيه التصريح بالزمان، ولأن هذا الفعل كان قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ولأن هذا الحديث فيه التصريح بالنهي ثم إلغاء ذلك النهي، وكل هذه قرائن تدل على أن النهي كان منسوخا، أو تدل على أن النهي كان ثم نسخ. واضح؟ قال: وأخرجه أيضا البزار وابن الجارود يعني في كتابه المنتقى، وابن الجارود انتقى كتابه من صحيح الأخبار، ويعتبر كتاب ابن الجارود ملحقا بكتبه أو بالكتب المؤلفة في الصحيح. قال: وابن خزيمة وهو مثله. نعم، ما سمعت فين المسلم؟ نحن أي مسلم ذكرنا؟ ابن الجارود له كتاب اسمه المنتقى وكتابه مطبوع في مجلد واحد. ها؟ أو فغلط، يعني يحتمل ادعى ابن حزم أن أبان ابن صالح مجهول وهو ثقة، فإن كان هذه دعواه فهو غلط منه، أو فغلط يعني ممن رد عليه. قال أو وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط، أو فادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط، يعني كلها إيه محتملة. قال والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحارى والعمران، لأن الذين قالوا بجواز الاستقبال فهذا بنص الحديث، وقاسوا عليه الاستدبار، والقياس هنا صحيح أو ليس بصحيح؟ القياس هنا صحيح، لأن إذا قلنا إن المفسدة في الاستقبال أعظم فيجوز القياس، لأن المفسدة الأقل في الاستدبار متعينة أو متحققة، بخلاف ما ذكرناه في مذهب حديث ابن حمر حيث قال إن قياس الاستدبار قياس الاستقبال على الاستدبار ليس صحيحا، لأن المفسدة في الاستدبار أقل من المفسدة في الايه في الاستقبال، ولا يصلح القياس مع وجود يعني عدم التساوي، ووجود المفسدة في الاستقبال أعظم من كونها في الاستدبار، وهذا الأمر لا يرد في حديث جابر، لأن المفسدة في الاستدبار أقل من ايه من المفسدة في الاستقبال. واضح؟ قال وجعله ناسخا فيه، وجعله ناسخا يعني وجعل حديث جابر ناسخا لحديث النهي، وفيه ما سلف يعني وقد اعترض عليه بما سبق ذكره من أن هذا الحديث يعني وإن صححه العلماء لكن حديث أبي أيوب أقوى وحديث أبي أيوب أرجح، ثم إن فعل أبي أيوب يدل على أن النسخ على أنه لا نسخ، وأن الحكم إيه وأن الحكم باقٍ، لأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مراحيض الشام انحرف واستغفر الله، فلو كان الأمر منسوخا لعلمه أبو أيوب راوي الحديث ولما اضطر إلى أن يعمل ذلك العمل الذي فعله. نعم،
يعني إذا لم يراه جابر رضي الله عنه سيد جابر، لو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هو يستكبر الكبر.
إن عندنا نحن رؤيتين،
نعم،
عبد الله بن عمر رآه وجابر رآه، ورؤية جابر له تدل على أنه لم يكن في محل الستار،
نعم،
ها؟ لم يكن في محل الستار، فرآه يبول، نعم، وقد استقبل القبلة. كونه رآه وكونه رآه فعل ذلك قبل سنة كافية لإثبات النسخ، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه استنبط ذلك وقد علم بالنهي، لأن جابر كان قد عالما بالنهي، وهو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة، وبعد أن رأى النبي أو بعد أن تحقق وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس رآه يفعل خلاف ما نهى الناس، فمن هنا عرف جابر أن هذا الايه هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ناسخ، وهو كاف في ذلك، خصوصا إذا عرفنا التاريخ، لأن الأصل أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لا تتعارض، أنها إيه لا تتعارض.
هذا الفعل من الصعب على الأمة أن تطلع عليه.
ليش من الصعب على الأمة أن تطلع عليه؟ ليس من الصعب على الأمة بدليل أنه اطلع عليه جابر واطلع عليه عبد الله بن عمر، وكون جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني لا يمنع أن يكون رآه يفعل ذلك، وقد استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار أو إلى حائش كما هو عادته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه رأى من النبي ما يدل وما يبين وما يوضح أنه كان مستقبلا القبلة. واضح؟
طيب من وصلنا ان شاء الله.
وفيه ما سلف إلا أن الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر. ليه؟ لأنه حدد فيه التاريخ، لأن فيه التصريح بتأخره عن النهي ولا تصريح في حديث ابن عمر، ولعدم تقييده بالبنيان كما في حديث ابن عمر، ولعدم ما يدل على أن الرؤيا كانت اتفاقية بخلاف حديث ابن عمر، وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط، سواء قيده بالبنيان كما ذهب إليه بعض أو لم يقيده كما ذهب إليه آخرون، وقد سبق ذكرهم في الباب الأول. ويرد أيضا على من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابر، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان. هكذا أجاب الحافظ ابن حجر، ذكر ذلك في التلخيص، أي ذكر هذا الكلام في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير. ولا يخفى أن احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله في حديث ابن عمر، وهذا بعيد، لأن ابن عمر عندما صعد إلى سطح بيت النبي صلى الله عليه وسلم رآه يفعل ذلك في مكان معد لهذا، فكيف يقال إنه لعذر؟ فلا يتم للشافعية ومن وافقهم الاحتياج به على تخصيص الجواز بالبنيان. ها؟ وقد تقدم الكلام على الحديث الذي قبله